أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة كان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. البشر كل البشر يحملون في طياتهم المزيد من التطلعات والطموحات العالية، ولكنها كامنة. ولا بد أن تثار وتحفز. يومئذ هذه التطلعات تصبح أمثلة رائعة لحركتهم، تصبح خارطة طريق لحياتهم، فيبلغون الكمال المنشود. والقرآن الكريم حينما يبين لنا قصص الأولين، تلك القصص الصادمة المثيرة، تلك القصص العجب العجاب، فإنه سبحانه وتعالى يثير لنا دفينة العقل ويحفز تلك الطموحات والتطلعات الداخلية. طبيعي لابد في هذه الحالة أن نتعرض لموجات النور القرآني، بتعبير آخر نستوعب هذه الإثارات القرآنية. يحيى إنسان ولد بدعاء أبيه، وأبوه ذلك الشيخ المحترم في بني إسرائيل، وذلك الذي تطلع ليكون تراث آبائه من إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وتراث النبيين محفوظا في خطه، وكان ذلك دافعا له وحافزا لطلب الولد أو لطلب الولي بتعبير أفضل. ربنا أعطاه ما أراد، أعطاه ابنا تميز بأنه حمل الراية وهو صغير، وهذه نعم الله. يا يحيى خذ الكتاب، خذ الكتاب بقوة. ماذا تعني هذه الكلمة؟ لكي أوضح لكم البصيرة أقول ربما يحمل الإنسان شيئا ثقيلا فيزعم أنه 5 كيلوات ويحمله بقوة 5 كيلوات، بعزم 5 كيلوات، بهمة 5 كيلوات، ولكن يتبين أن هذه ليست 5 كيلوات وإنما 10، فلا بد أن تقع من يده وتتكسر، أليس كذلك؟ لأن ما أعطاه من عزمه وهمته أقل من الواقع. مرة لا، هو 10 كيلوات وهو يحملها بقوة وعزم 15 كيلو احتياطا. فأنا إذن يحمل البضاعة ويوصلها إلى هدفه من دون إشكال. كل عمل تقوم به قد تكون في هذا العمل تستهين به وتقول هذا عمل بسيط، فلا تضع من نفسك ولا تعطي من نفسك القوة الكافية لهذا العمل. كثير من الأحيان العمل يفشل، وهذا أحد أسباب الفشل في حياة الإنسان، يستهين بالعمل. إنما ينبغي في كل عمل حتى ولو كان صغيرا، في كل عمل حتى ولو كان صغيرا، أن نعقد عزمات قلبنا بأن نأتي به أن كانت الصعوبة. كثير من الأحيان ما في صعوبة، ولكن هذه الإرادة القوية تجعلك دائما تنجح في هذا العمل. من روائع دعاء الكميل هذه الفقرة: يا رب يا رب يا رب، قو على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك. سبحان الله، هذه الفقرات تترابط، الجسم القوي والإرادة القوية والحافز القوي، وهو خشية من الله سبحانه وتعالى بصورة جدية، والاستقامة والاستمرار: قو على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي يعني إرادتي، وهب لي الجد في خشيتك يعني الدافع والحافز، ومن ثم الدوام في الاتصال بخدمتك. اللي عنده جسد قوي، عنده جسدا قويا وروحا قوية وعزما شديدا، يستقيم ويستمر. وهذا الآية الوحيدة في القرآن حسب ما أتذكر اللي فيها هذه البصيرة: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولكن المفارقة هنا أن هذا كان طفل، ربنا حمله المسؤولية. هنا أكثر من تساؤل: هل الطفل مسؤول؟ واحد. اثنين: الطفل يكون في مستوى الحكم، حكم أتعرف ما هو الحكم؟ الحكم يعني الحكومة، يعني السلطة. الحكم يعني القضاء. ومن ثم الطفل اللي هو صغير وفي نفس الوقت أوتي الحكم، كيف أمر بأن يأخذ الكتاب بقوة؟ هنا نعرف قضية مهمة جدا إخواني، أن الإنسان ليس بعمره، الإنسان ليس بجسمه، الإنسان ليس بظروفه، الإنسان ليس بماله، الإنسان بعزمه، وعزمه من ربه. الله أعطاه كتاب، ما دام أعطاه الكتاب فيحكم، ما دام هو يأخذ الكتاب بقوة يعني يخالف هوى نفسه وهوى مجتمعه وهوى بيئته، فيكون جديرا بذلك. كان الطفل يمشي وإذا الأولاد يلعبون قال له تعال يحيى يلعب ويانا. قال ما لهذا خلقنا، ما لهذا خلقنا. هدفه في الحياة حدده منذ نعومة أظفاره. والقصة معروفة عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أنه كان واقفا ينظر إلى الأطفال وهم يلعبون في بعض أزقة المدينة المنورة، وإذا بعابر سبيل رآه كذلك، فظن أن هذا الطفل ما عنده وسائل اللعب، راح اشترى شوي وسائل وعطاه وما يعرف. فلما جاء به إليه أخذ أعطاه الوسائل لعب. الإمام نظر إليه قال أفحسبتم أنما خلقناكم عفثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قرأ هذه الآية وبكى ووقع مغشيا عليه، يعني صدمته هذه الفعلة التي قام بها الرجل. الرجل كان بريئا وكان محسنا وما كانت عنده نية السوء، إنما كان يريد يخدم. متأثر، شنو صار؟ ليش هذا الطفل وقع وغشي عليه؟ فانتظر، وإذا الأطفال راحوا على بيت وأخبروا أهله، وإذا بيت الإمام الحسين سلام الله، وهذا كان علي بن الحسين زين العابدين وهو في صغره. وأنا أستفيد من هذه رسالة مهمة بالنسبة إلينا، لا تستهينون بالأطفال. الطفل من لحظة الولادة لديه قدرة على الاستيعاب، وكلما تقادم به العمر ضعفت هذه القدرة عنده. يعني في اللحظات الأولى أقوى قدرة على استيعاب المحيط ويتكيف، لذلك الطفل يتعلم اللغة وهو في بطن أمه. وإذا قال المثل لغة الأم، يعني اللغة التي كانت الأم تتحدث بها وهي حامل به. والحديث الشريف عن رسولنا الأكرم محمد المصطفى السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه قد يشير إلى ذلك. وحديثه الآخر سلام الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اطلبوا العلم من المهد إلى اللحم. هذه المسيرة، الطفل منذ تلك اللحظات يستقبل. فلا تستهينوا بالطفولة المبكرة. أما إذا بلغ سنة وسنتين خلاص بعد هذا أصبح جزء من واقع البشر. ولعل هذه الآية عنوان لمثل هذه الناحية، علينا أن نربي أطفالنا منذ نعومة أظفارهم، منذ انعقاد نطفتهم في أرحام أمهاتهم، ومنذ الولادة، ونتابع ذلك إلى أن يصبحوا كما تعرفون. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وأستفيد من هذه الآية أيضا أن الطفل مسؤول. من الناحية القضائية نحن نقول عمد الصبي وخطأه سواء، أو عمد الصبي خطأ، لكن لا يعني ذلك أن الطفل ليس مسؤولا. وذلك الأطفال يؤدبون، إذا هو مسؤول ليش يؤدب؟ إذا هو مثل حيوان ليش يؤدب؟ لا، الطفل هم يفتهم بمقدار عقله ووعيه فهو مسؤول عن تصرفاته. والمسؤولية تكون أيضا على أوليائه، هم أيضا مسؤولون. يعني يصير الواحد يقدم لأطفاله الخمر ويعلمهم على القمار ويخليهم يسمعون الأغاني حتى لو كانت في ألعاب الكرتون، ويوديهم إلى مراكز اللهو، هذا زين؟ طبيعي مو زين، لأنه حرام على الطفل أن يشرب الخمر، هو حرام عليه وعلى المسؤول وهو وليه من كان أن لا يساهم له في ذلك. وإذا رأيتم أن هناك ناس التربية ما تنفعهم، كل ما تأدب من نانا يدع على أمره، لأن هذه الطفولة كانت طفولة غير صحيحة، طفولته. وحنانا من لدنا، كان يحن. كيف يحن؟ ما هو الحنان؟ ما هي العاطفة؟ التربية نوعان، بعض الأحيان الأب يعطي الابن فلوس يقول روح واشتري خبز من هذا الخباز، يتأخر يقول ليش تأخرت؟ قال كان صف طويل. عمي الصف طويل شنو؟ شئت تروح تخترق الصفوف وتأخذ الخبز مالك. يعلم على الفوضى، يعلم على الاستئثار، على الذاتية. مرة لا، الأب يعلم ابنه على النظام، يعلم ابنه على محبة الآخرين. من نعم الله على يحيى أنه كان حنان عنده، عاطفة تجاه الآخرين. بس هنا مفارقة مهمة، أن العاطفة لا تكون هي قائدة الإنسان. لذلك لذلك ربنا يقول وحنانا من لدنا، يعني حنانه حنان إلهي، عاطفته عاطفة ربانية، عاطفته تكون في طريق الخير وكاتا، لأنه عند عاطفة للآخرين، عند خدمة الآخرين. يعني هو طفل، طبعا كان طفلا ثم كبر، لكن مسيرة حياته هذا أنه كان يعطف على الآخرين وكان يعطي من نفسه للآخرين، يقدم خدمة. الإنسان قد يقدم خدمة لآخر بكلمة طيبة، يقدم خدمة بعمل بسيط. يقول للأعمى تأخذ إيده، هذا صدقة. يقدم خدمة للآخر بماله، يقدم خدمة الآخر بكلمته الإيجابية. على أي حال، الخدمة زكاة. الزكاة لا تعني مجرد المال، الزكاة تعني العطاء. وكان تقيا فوق كل ذلك، كان ملتزما بالشريعة الإلهية، بمعنى أنه ما كان يتجاوز الحدود الشرعية، وهذه صفة أخرى ذات أهمية كبرى في حياة الأطفال. إذن إحنا لابد أن نربي أطفالنا على هذه الصفات، على الحنان والزكاة والتقوى، وبرا بوالدي، وبرا بوالديه بمعنى أنه ما كان ينسى ما قام به والداه تجاهه من عطاء. كيف تربي ابنك على أن يبر بك؟ هذه أيضا عملية شائكة وبحاجة إلى حكمة بالغة. مرة سيدنا أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه رأى شخص جاي، شخص يجي يمه، ابنه حاط راسه على كتفه، كتف الأب بالدلال كبد عليه. الإمام الصادق غضب على هذا الأب، مو على الولد، ولا الطفل، الأب، فلم يكلمه إلى آخر عمره. ليش ربيت ابنك الشكل؟ شر الآباء من دفعه البر إلى الإفراط. هو يحب تحبه ما يخالف، بس حبك لازم تخليه في إطار حكمتك، ما تربيه بطريقة غير صحيحة. ابنك منذ البداية خليه يخدمك، طبعا مو من أجل أنه تخدم أنت، وإنما من أجل أن يتعلم الخدمة، يتعلم كيف يتصرف مع أبائه. وبرا بوالديه، بل جبارا عصيا. يحيى لم يكن جبارا، الجبار هو الإنسان اللي يعتمد على إمكاناته، على قوته، على ما يملكه في سبيل فرض نفسه على الآخرين، عند استكبر. لا، لم يكن متكبرا، كان متواضعا. والتواضع صفة تدل على رفعة النفس. ما أتذكر بعض الروايات أو الأمثلة تقول تشبه المتواضع مثل الشجرة المثمرة. الشجرة المثمرة إذا بها ثمرة أغصانها تدلة، وإذا ثمرة ما بها، إذا الشجرة ما بها ثمرة الأغصان ترتفع. المتواضع روح كبيرة، لذلك ما يتكبر على الآخرين، بالعكس المتكبر روحه ضعيفة، عند مركب النقص الداخلي، عند عقدة الحقارة في ذاته. ولا يتكبر المتكبر إلا عن ضعف في داخله. وإذا كانت تربيتك لابنك تربية تعطيه الثقة بنفسه وتحترمه فهو يصير متواضع، وأما إذا أهنته يصير متكبر بعكس ما تتصور. عصية، عصية يعني أكو أفراد، أكو أطفال مشاكسين، أكو أطفال مشاكسون، هناك أطفال متمردون بذاتهم، دائما يريد يعصي والده. وهذا بدوره كما قلت ينبع من تحطم نفسية الطفل. هنا حديث طويل، ولكن الوقت لا يسعني إلا أن أشير إلى أن البرامج الإلهية في تربية الأطفال لو اتبعناها، سواء تلك التي نستوحيها من كتاب الله المجيد أو في روايات أهل البيت أو حتى في حكمة السلف الصالح، كل هذه في الواقع تعطينا قدرة على تربية الأولاد المتكاملين. وأنا أحس ضمن تعاملي مع الآخرين أن أكثر الناس ابتلوا بتحطم الشخصية بسبب آبائهم وعدم قدرة الآباء على التربية الصحيحة. الإنسان قتل في الإنسان، حطم في الإنسان. هذا شوفه ما شاء الله هيكل، هيكل عظيم، ولكن روحه روح صغيرة، ما عنده ثقة بنفسه، متحطم داخليا من كثر ما سامع سباب وضاربي وهانو وفعلوا به ما فعلوا. مع الأسف الشديد عدم فهم التربية الصحيحة، وعدم فهم أن التربية الصحيحة إنما تتم عبر الاهتمام بإعطاء الشخصية للطرف الآخر. وفي ذلك أقول لنفسي ولإخواني، كل واحد يحاسب نفسه ويشوف شنو النقص الذي يحمله منذ طفولته فيحاول يرممه، يجبره، لأن شخصيته غير متكاملة. وما تجد من الخلق السيء عند الأفراد أو عند نفسك، هذا إنما هو تعبير عن انحراف في النفس، والانحراف في النفس يعبر عنه بالخلق السيء. الانحراف في النفس هو أن النفس مو متكاملة، جسم تربى لكن النفس ما تربت، ما تكاملت. والقرآن الكريم يقول وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ما هي عاقبة مثل هذا الإنسان؟ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. 3 ساعات أمام الإنسان هي أصعب الساعات، يوم الولادة حيث يخرج من بطن أمه إلى عالم جديد، ويوم الوفاة، ويوم الخروج من قبره اللي هي هول المطلع، كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه في تفسير هذه الآية. بالنسبة إلى عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ويحيى ابن زكريا، هذه الآية تكررت وسلام عليه في قصة عيسى، وسلام عليه هنا يقول عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هنا كم بصيرة. بصيرة الأولى، السلام كلمة واحدة ولكن تدل على معاني شتى. أضرب لك مثل العافية، إذا واحد سألته شلون صحتك يقول بالعافية الحمد لله ما عندي شي مشكلة، هذا معناه شنو؟ معناه أنه عين سالمة، أذن سالمة، كبد سالم، كلية سالمة، قلب سالم، مخ سالم، يعني عشرات مئات النعم تراكمت حتى تحولت إلى كلمة واحدة اسمها العافية. السلام أوسع من هذا. يمكن فد واحد بالعافية عنده عافية كاملة، عافية شاملة كاملة دائمة، ولكن مطارد من قبل سلطات ظالمة، هذا ما عنده سلام، عنده عافية ما عنده أمن. واحد عنده أمن وعنده سلام ما عنده رزق، لأنه الأمن الغذائي جزء من الأمن. فإذا السلام مفهوم عام يشمل النعم الهائلة، ولعل هذه الكلمة جاءت في قصة يحيى بالذات للدلالة على أن يحيى بتلك الصفات الإيجابية رزقه الله السلام، إما بدعاء أبيه وإما بصفاته المثلى. وهذا ممكن أن الإنسان يعيش السلام، لذلك أنت تدخل إلى مسجد الحرام وتقف عند الباب، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام ودارك دار السلام، فسلمني في أهلي ومالي ونفسي وإلى آخره. ودعاء مشابه في مسجد الكوفة أيضا مثل هذا الدعاء، اطلب من الله السلام. السلام يعني المزيد من النعم، ما تعرفه وما أنا وأنت نجهلها من النعم الكبرى التي أنعم الله بها علينا. الإنسان حتى عافيته ما يعرفها إلا إذا فقد جزءا منها، جزء من عافية إذا فقدته تعرف معنى العافية. وكذلك السلام، وسلام عليه يوم ولد. لماذا سلام عليه يوم ولد؟ هذا السلام جاء بسبب دعاء الأبوين، صلاح الأبوين، مو بإرادته، بإرادة والديه. فهذا يدل على مدى دور الوراثة في سلامة الإنسان. ويوم يموت، لا، يوم يموت مرتبط بالإنسان نفسه، لأن الإنسان كل ما يجري على الإنسان في حياته تتجلى عند وفاته. يعني وفاة الإنسان تعبير مجمل عن كل حياته، عن كل حياته، منظومة حياته تتجلى في وفاته. امرأة عجوزة كانت في طهران قبل شهرين شافتني، قالت أنا حملت أولادي ورحت عند والدك، والدي الله يرحمه ويرحم أمواتكم، وكان صعب علي الروح يمه، سلمت علي، قلت لسيدنا فالدعاء، أين فالدعاء؟ ادعوا لي دعاء. تقول فقال الله يحسن عاقبتك. تقول المرأة أنا صدمت بهذا، أنا جاي من طريق وكان صعب علي وفالدعاء واحدة قال لي الله يحسن عاقبتك. يقول الآن أفتهم بعد عمر طويل شنو معنى الله يحسن عاقبتك. هذا الدعاء دعاء يحمل كل الأدعية الأخرى، لأنه الأمور بعواقبها في النهاية وين أنت. هنا ما أدري، أنا الوقت ما يسمح لي، بس أشير إشارة إلى عاقبة شخصين، عمر بن سعد لعنة الله عليه وحر بن يزيد الرياح الشهيد في كربلاء سلام الله عليه. شنو هالعاقبة وشنو ذيك العاقبة؟ عمر يعني مفروض أن يكون في صف الإمام الحسين، كل العوامل كانت تدعو إلى أن يكون في صف الإمام الحسين، لولا أن أباه كان سيئا، كان يبحث عن السلطة، يبحث عن الدولة، ابنه صار مثله. هنا كلام أسأل الله أن أتوفق لوقت آخر أبين فيما يرتبط بهذه الجملة ويوم يموت، أن يحيى هل مات أو قتل، وهل القتل والموت شيء واحد أم القتل شيء والموت شيء آخر؟ يبدو لي من خلال آيات القرآنية والأحاديث الشريفة أن الذي يقتل لا يموت، الذي يقتل هو حي إلا إذا جاء أجله، عند الأجل يموت. يعني هناك مفارقة بين وقت القتل ووقت الموت، وبعض القتلى لا يموتون أصلا، ولكن الموت جاءه في وقت آخر، لذلك ربنا قال ويوم يموت ويوم يبعث حيا. متى يموت؟ انتبهوا، تعبير القرآني والسلام، وسلام عليه يوم ولد، ولد يعني في الماضي، ولكن قال ربنا ويوم يموت في المستقبل، فمعناته بعد ما ميت. يحيى لا يزال حيا، فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. متى يموت؟ يوم القيامة في النفخة الكبرى التي يموت فيها كل الأحياء بلا استثناء، يموت ويوم يبعث حيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التابعين لهذا الخط الإيماني، ويجعلنا إن شاء الله نحيا بحياتهم ونموت مثل وفاتهم، ونحشر معهم ونحظى بشفاعتهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.